عليكم. قال علامة النووي رحمه الله تعالى في 40 نووية الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدنا عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ ماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنما أخذونا بما نتكلم به. قال: ذكرتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه مشهور، وقيل حديث معاذ بن جبل في الغالب يراد من هذا الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ فيه فوائد، من فوائده فقه معاذ رضي الله عنه وارضاه، حيث أنه سأل عما يجب عليه ما يقابل به الجنة ويداخلها النار. وأيضا من فوائده عظم أمر التوحيد، فهو أعظم ما يقرب به الجنة ويداخل النار، قال: أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. ومن فوائده أيضا فضل العبادات التي أمر الله تعالى بها كالصلاة والصيام والزكاة وكذلك الصوم والصدقة، فهي أيضا من الواجبات المتأتيات على المسلم. ومن فوائده أيضا بيان قدرة الأمر سنام ورأسه، فقال النبي عليه السلام: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الإسلام الإسلام. وهذا أيضا فيه فضيلة أخرى أو تأكيد آخر على أمر التوحيد، تأكيد آخر على أمر التوحيد. فمراد الإسلام هنا التوحيد، مراد الإسلام هنا التوحيد، لأنه ذكر معه غير من العبادات، وذكر الجهاد وذكر الصلاة، فدل على أنه لا يراد الإسلام هنا جميع شعائر الإسلام، وإنما يراد أصل الإسلام، وأصل الإسلام هو التوحيد. فقال: رأس الأمر الإسلام، فكذلك رأس العلوم الإسلام، ورأس الدروس في الإسلام، ورأس الكتب في الإسلام التوحيد، عبد الله عز وجل. فرأس الأمر التوحيد، وعموده الصلاة، وهذا فيه دليل على أن الصلاة رب يكفر من تركه، وأن البيت لا يكون إلا بعموده. فدل ذلك على ركن الصلاة، وأن من لم يأتي بالصلاة فإنه يكفر. وذروة سنام من حيث الشرف، من حيث الشرف والعلو والدفعة لا يكون إلا بالجهاد. ذروة سنام الإسلام شرفه وفخره لا يكون إلا بالجهاد. ثم أوصاه النبي عليه السلام في آخر الأمر، ولو تنظر تجد بأن وصية النبي عليه السلام شملت الكمال القلبي والكمال القولي والكمال الفعلي. فالكمال القلبي بتجديد التصديق لله سبحانه وتعالى والتوحيد، والكمال الفعلي بالاتيان بالفرائض التي هي فارقة ما بين المسلم والكافر من الصيام والصلاة والصدقة والزكاة، والكمال القولي بصيانة اللسان عن كل ما يسخط الله. فقال: ملاك الأمر في هذا، فأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فتيتك أمك. وهذا من الدعاء الذي لا يراد به حقيقة، هذا من الدعاء الذي لا يراد به حقيقة. فقاتلك الله وتلك يداك وفتيتك أمك، هذه كل من الأدعية التي لا يراد بها الحقيقة. وهل يكب الناس على من يأكلهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فتبع على أن الإنسان مؤاخذ بما يقول ويتكلم. جاء في الحديث: إن الله عفى عن أمتي وتداوى عن أمتي الخطأ والنسيان ما لم تفعل أو تتكلم. فدل على أن الإنسان لو تكلم، حديث النفس، لو تكلم الإنسان يأثم به. أما إذا كان مجرد كلام وخلجات في النفس فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم به الإنسان. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثومة بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحث عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
وهذا أيضا حديث عظيم، أن الإنسان يعلم بأن الله عز وجل كلفه أو ما يأتي الكتاب والسنة لا يخرج عنها الأمور الأربع، فرائض لا يجوز للمسلم أن يتركها، ونواهي لا يجوز للمسلم أن ينتهكها وأن يخالفها، وحدود لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها، وأمور سكت الله تعالى عنها فما سكت الله تعالى عنه لا يجوز للإنسان أن يخوض فيها. يقول النبي عليه السلام: دروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبياء. وقال: إن شر الناس من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. فما سكت الله تعالى عنه سكت عن النبي عليه السلام يجب علينا أن نسكت عنه، وما بين لنا من الأوامر نمتثله، ومن النواهي نجتنبه، ومن الحدود لا ننتهكها ولا نتجاوزها. فهذا الحديث أيضا يعتبر من جوامع الكلم في التعامل مع خطاب الله وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
سألكم سكت عن أشياء خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
سكت عن أشياء خاصة بعهد النبي عليه السلام، وكذلك في عصره في كل زمن هناك أشياء سكت الله عنها نسكت عنها. فالروح ما أجاب الله عن الروح، وإنما أوكى الأمر لنفسه يسألك عن الروح، كل روح من أمر ربه، فما بين الله لنا حقيقة الروح ولا كيف هي ولا ما كنها. فسكت الله تعالى عن بيان كنها الروح وحقيقته، وسكت عنها في أسلام، وكذلك يجب أن نسكت عنها ولا نخوض فيها، ما سكت الله عنها نسكت عنها.
نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن.
هذا الحديث يعتبر أيضا من دوامع كلام النبي عليه السلام، وهو العمل الذي يقدم يحب الإنسان إلى الله ويحب الناس إليه. قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأول ما قال:
ازهد في الدنيا،
ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فدل على أن الإنسان إذا زاهد في الدنيا أقبل على الآخر، إذا أقبل على الآخر يأتي بالطاعات، فالله عز وجل يحب من الإنسان الطاعات. وإذا زهد فيما عند الناس، لأن الناس جبلوا على كراهة من يطلب منهم. يقول الشاعر: ورسول الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويرموا. حتى رسول الناس التراب، فالناس يملون ويطلبون السؤال. فإذا زهد الإنسان وروض نفسه وأدبها على عدم سؤال الناس شيئا، فإن الناس يحبونه بذلك. وهذا الذي ينبغي على المسلم عموما على طالب العلم خاصة. فكلما زاد طالب العلم مرتبة في العلم، ينبغي أن يكون غنيا بالله عز وجل وبما رزقه الله تعالى من عيش ولو كان كفافا، لأن طالب العلم ينبغي أن يصون علمه على أن يجعله غرضا لنيل المكاسب الدنيوية، بل صلاحه وإقباله على العلم ربما يرغم الناس إجلاء لك واحترام على إعطائك لو طلبت. فعندما تنظر تجد بأن الذي جعل الناس يلقون لك الحاجة إنما هو العلم، فيكون هذا من باب التكسب بالعلم. لذلك كان من السلف من يذهب للشراء والبيع يذهب إلى بلد أو مكان لا يعرف فيه، خشية أن يكون الناس يعني يقدمون له خدمات ويجد العلم في المكان، فيكون من تكسب بعلمه. منهم من يتقنع، منهم من يخترع الناس ولا يباشر البيع والشراء، وإنهم يرسل ما عندهم خدم. المقصود أن طالب العلم ينبغي أن لا يتخذ العلم غرضا لنيل مطلوب من مطالب الدنيا. نعم.
شاء الله عليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنانة الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث وإن كان ضعف إسناده إلا في الجملة لكنه قاعدة، وعليه قاعدة مشهورة من القواعد الكلية الخمس، القواعد الفقهية، التي هي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. بقي هي خمس قواعد: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، و
العادة
محكمة. بقي الخامسة نسيت الآن. فمن القواعد الخمس هذه القاعدة: الضرر يزال، ودليلها وحجتها هذه الآية، هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا كله يدل على أن قواعد الشرع دفع الضرر، وكل ما يؤدي إلى الضرر في النفس أو في المال أو في العقل أو في الدين أو في العرض، كل ما يؤدي إلى ضرر في هذه الأمور، سواء كان ضررا قاصدا أو ضررا متعديا، فإنه يزال ولا ينبغي أن يجبره الإنسان إلى نفسه. نعم. هذا قاعدة. ولها فروض، ولها توابع، ولها أيضا استثناءات. كتاب القواعد الفقهية محاصر. طيب، البوم ست اسم كامل، لكن القواعد الوجيز، الوجيز في القواعد الفقهية قيد مدلل لطيف ممتاز، تغيير القيد. وأنفع ما قرأت في كتب القواعد الفقهية بشكل مرتب الوجيز في القواعد الفقهية لمحمد البوري، مقبول في مجلد واحد جيد. عامة من تكلم في القواعد الفقهية تكلم بها على الأبواب، والكلام في القواعد الفقهية على الأبواب متعب. الكلام في القواعد الفقهية على الأبواب كقواعد ابن رجب كأشباه المضايق، ابن نجيب كأشباه المضايق السيوطي، هذه فيها نوع من التعقيد لطالب العلم المبتدئ. لكن كتاب الوجيز له ميزة أنه يجعل مرتبا ترتيبا أكاديميا عصريا مفيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
هذا أصل. نعم.
حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في صحيحين.
نعم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال آخرين، يعني ما يقبل الناس الدعوة. لو كل شخص قال: هذا لي، هذا مالي، هذا من ملكي، لا سلبت أموال آخرين. وإنما يجب على الإنسان أن يتقدم بالبينة، فالبينة على المدعي واليمين على المنكر. فإذا شخص ادعى بأن شيئا له، وجب عليه أن يأتي بالبينة الدالة على أنها، فإن عُدنت عليه البينة يعاد على المنكر بطلب اليمين، تحلف بأنها لك، يقول نعم والله إنها لي. خلاص، وأنا يكتفى بإثبات ملكية هذا الشيء له. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على تهذيب السنن الخطابي له بحث طيب في مسألة المدعى وصحة حديث النبي عليه السلام من لفظ مروي المدعى والمدعى عليه، البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، لأن حين قد تنقل الدعوة لا يشترط أن يكون اليمين على نفس من بيده المال، حين قد تكون اليمين على الشخص الآخر ويكون هو المدعي، وتكون البينة على الشخص الذي ليس بيده المال ويكون هو المدعي، وتكون اليمين على من بيده المال ويكون هو المدعي عليه واليمين عليه. وأحيانا قد تكون اليمين على من بيده البينة على من بيده المال، ويأتي المال بيده ويأتي البينة، وتكون اليمين على من سلب المال من يده، لأن والله أنها لي فيأخذها بيمينه. قد تكون في يده ولكن ليس عنده بينة لأنها له، وذاك ليست في يده ولكن عنده اليمين فيحلف بأنها له فيأخذها بيمينه وعليه دم. التفصيل طيب لو راجع في فائدها.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث أصل في الإنكار والمنكر، وهو من ألفاظ الإيمان، من خطاب الإيمان، لأن من الشرطية بصيغة الإيمان من رأى منكم منكرا، فدل ذلك على أنه يهم هذا الخطاب كل من رأى منكرا يجب عليه أن ينكر. فكل مسلم داخل تحت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بحسبه، إن كان ذا سلطة ومن أهل الحسبة والولاية والأمانة فيجب عليه أن يزيل المنكر بيده، فإن تعذر عليه إنكار المنكر بيده الله عز وجل لا يكلم نفسه فيقال لا تستطيع، فينكر بلسانه بالطريقة الشرعية، فإن تعذر عليه أن ينكر بلسانه بعار شرعي مانع يقوله الشرع ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب لا يكون بالمسافات والمغافاة والمجالسة والرضا، وإنما يكون بالنفاسة والمبالغة. فإذا أنت إنسان أمرا بقلبه ينصرف كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فدل ذلك على أن المسلم لا يجوز له أن يتبدد له القلب ولا ينكر المنكر بكل جهة، لا ينكر بيده ولا ينكر بلسانه وبقلبه آخر ويجالس ويؤانس. هذا هو العياذ بالله أقل الإيمان الذي يكون هو من سوء الإيمان. نعم.
عشان يكون
من رأى في من رأى الرؤية الهادية، رؤية العين أو رؤية العلم، لا شك أن رؤية العين هي الواضحة، وأما رؤية العلم ألا تستطيع ممن يعلم بأن المنكر يزول بإمكانه يجب عليه، وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى، دل ذلك على أن من علم بأن المنكر يزول بحضوره فإنه ينبغي له أن ينكر ذلك، لأن الرؤية ما تفضل رؤية من العلم لا رؤية المشاهد. فسبق الأسد على كتاب بني في هذا الأصل، من أنفع ما قرأت في كتاب الأمر عن المنكر كتاب الكنز الأكبر، الكنز الأكبر في الأمر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مطبوع في مجلد عبد الرحمن بن أبي صالح الحمدلله. نعم.
ما وجدته؟ غير موجود يعني بالسوق؟
والله هذا من هنا كان يراد طبع جديد.
سألت عنه في كم مكتبة ما
هو؟ هو موجود في الشبكة، بديت نسختين من الشبكة، لكن في مكتبات لا يمكن يكون هذا، أنا أردت مسألة من دار كتب علمية مكتبة تنزل بارك الله.
أحيانا شيخ نجد أن الإنسان الذي جامع في نهاية رمضان سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه.